مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد نكمل إن شاء الله في درس الفقه. نعم.
قال الحجوي رحمه الله تعالى: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: النوع الثالث من الانتقالات ما ذكره المؤلف بقوله: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. وهذا يعبر عنه بالانتقال من ائتمام إلى انفراد،
يعني المسألة التي مرت من انفراد إلى ائتمام، وهذه المسألة من ائتمام إلى انفراد. نعم.
وفي هذا تفصيل: إن كان هناك عذر جاز، وإن لم يكن عذر لم يجز. مثال ذلك: دخل المأموم مع الإمام في الصلاة ثم طرأ عليه،
يعني لما قال المصنف وإن فرض مؤتم بلا عذر بطلت، قال وهذا يعبر عن الانتقال. وفي هذا تفصيل: إن كان هناك عذر جاز، ولم يكن عذر لم يجوز. نعم.
مثال ذلك: دخل المأموم مع الإمام في الصلاة،
يعني واحد وهو مؤتم بدا له أن يخرج من الصلاة، يعني يتمها وحده وينوي المفارقة من غير عذر، فهذا يقولون بطلت صلاته. طيب إذا كان مع عذر احتاج إلى أن يلحق برفقة سوف تمضي وتتركه، أو قطار موعد، أو سيارة، أو غير ذلك من هذه الأشياء، أو أي أمور، احترق بيت، هل ينوي المفارقة ويخرج؟ هذه كلها أعذار. فقالوا إن كان لعذر جاز، كحديث الرجل الذي صلى خلف معاذ بن جبل ولما أطال معاذ تركه ونوى المفارقة، وإن لم يكن لعذر لم يجز. نعم. مثال ذلك:
دخل المأموم مع الإمام في الصلاة ثم طرأ عليه أن ينفرد، فانفرد وأتم صلاته منفردا. فنقول: إذا كان لعذر فصحيح، وإن كان لغير عذر فغير صحيح. مثال العذر: تطويل الإمام تطويلا زائدا على السنة، فإنه يجوز للمأموم أن ينفرد، ودليل ذلك قصة الرجل.
يعني بدأ بالتمثيل بالنص الوارد، لأن غالبا لما الإنسان يبدأ بالتمثيل بنص وارد سيبني عليه ويكون حجة في الباب، ثم بعد ذلك تتفرع المسائل عليه. فالإنسان إذا جاء يستدل بالأقوى. نعم. فالأقوى وهكذا.
ودليل ذلك قصة الرجل الذي صلى مع معاذ رضي الله عنه، وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. فدخل ذات ليلة في الصلاة فابتدأ سورة طويلة البقرة، فانفرد رجل وصلى وحده، فلما علم به معاذ رضي الله عنه قال: إنه قد نافق، يعني حيث خرج عن جماعة المسلمين، ولكن الرجل شكى ذلك.
وفي هذا مسألة، وهي أن الإنسان قد يكون مع صلاحه ومع علمه يجتهد في الحكم على أحد، ثم لا يكون الحكم موافقا للصواب. يعني قد يحكم إنسان على فلان بأنه مبتدع، ولأمر جهله أو لوجود مانع لم يطلع عليه، فلا يكون من بدع مبتدعا، ولا يكون من بدع مقبول القول، ولا هذا مذموم ولا هذا مذموم. فلا يقال إنك بدعت ولم تستوف الشروط وتنتفى الموانع، لا، هو استوفى، من بدع استوفى الشروط بالنسبة لعلمه وعليه، فإن الحكم على أحد يخضع للاجتهاد إذا كان الإنسان من أهل الاجتهاد، وإذا بنى أمور على الأدلة، ولو لم يوافق الحكم المحل. معاذ هنا قال ماذا؟ إنه نافق وليس بمنافق. عمر ماذا قال في حاطب؟ دعني أضرب عنق هذا المنافق وليس بمنافق. الصحابي قال: إنك منافق لآخر، تجادل عن المنافقين وليس كذلك. يبقى إذن يقع الاجتهاد في هذا، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: قد يقع الاجتهاد في الإكفار بل وفي القتل. أسامة اجتهد فقتل مسلما لأنه قال لا إله إلا الله، لما كانت بدلا ضربات، فلما تمكن من قال لا إله إلا الله فقتله. النبي ما قال ادفع دية ولا شيء، إنما عاتبه حينما قال له أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله. فقد يجتهد الواحد ليس صاحب الهوى ولا الجاهل، وإنما كأي مسألة شرعية اجتهد واستوفى الأدلة بالنسبة له، ثم إن حكم ما وافق الصواب فلا يذم ولا في نفس الوقت يعمل بكلام، طالما أن كلامه لم يتفق مع الدليل أو وجد منع لم يطلع عليه. فلا حاطب مبتدع ولا هذا، فلا حاطب منافق ولا هذا منافق ولا إلى آخره. ومع ذلك أعذر من قال ليه؟ إذا ظهرت قرائن أو إذا ظهر أمور كانت سببا في هذا الحكم، فإنه لما ظهر من حاطب في الصورة ما ظهر كان هذا دليل عمر في قوله دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأن في الصورة ما يعمل هذا العمل الصورة إلا منافق، لهذا أخبر حاطب بما في قلبه واستفصل النبي. فقال يا رسول الله والله ما فعلت ردة عن ديني ولا رغبة عنه ولا محبة للكفر، هذا أمر أخبر به. من هنا نستفيد فائدة، واحد أن مثل العلماء إذا اكتدوا في أحكام على الناس ولم توافق الأحكام هذا فإنه لا يقال متسرع، هذا كذا، هذا يذم، لا، حتى لو تخلف الحكم. الأمر الثاني أن الحكم هذا لا يعمل به ولو صدر من عالم، فليس هناك أفضل من عمر رضي الله عنه سواء ما كان من الصديق، ولا هناك أفضل من الصحابة، ومع ذلك لم يؤخذ بأحكامهم. ليه؟ لأنها لم توافق المحل. الأمر الثالث أن هذا لا يذم به الإنسان، ولا يقال يذم الإنسان على هذا، طالما أنه اجتهد وهو من أهل الاجتهاد، وطالما أنه دفع إلى ذلك ماذا؟ دينه. الأمر الرابع وده المهم، إذا صدر منك شيء هذا الشيء كان مبررا أن يحكم عليك بهذا، فقد يتخلف عنك الابتداع أو التضليل أو غير ذلك، لكن لا يتخلف عنك المؤاخذة. قد يتخلف عنك حكم الإكفار لكن لا يتخلف عنك حكم التضليل، انتبه. يعني قد يكون الحكم غير موافق لوصف لكن لا يمنع وصفا آخر، فهنا غير موافق لوصف حاطب بالكفر لكن عوتب حاطب، فأنت ما تمشي مع من لا يجوز لك أن تمشي معه، أو لا تعرض نفسك للشبه ثم تعلق على اتهام لك بالظاهر أنك. طب وأنت لماذا وضعت نفسك في هذا؟ أنت وضعت نفسك في هذه الشبهة، لماذا تضع نفسك في هذه الشبهة؟ لماذا؟ يبقى عاتب نفسك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى يا هذه أمكما صفية، قال يا رسول الله يعني أنت رسول الله وكذا، قال إني خشيت أن الشيطان يجري من ابن آدم جرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلبيكما شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان ينبغي ألا يتعرض لمواضع التهم، ثم ما شاء الله عليه عايز الناس كلها ما تتكلم فيه، ما شاء الله أنا عارف نفسي، أنا عارف نفسك تمشي على الصواب، عارف نفسك يعني عارف نفسك. صحيح أنا قد أحكم عليك بالابتداع، مثلا أنت ماشي مع مبتدع ورايح جاي حكمت عليك بهذا، وما دريت أنك مثلا ما تعلم أنه مبتدع، فلا تلومني في هذا. فالإنسان يراعي البعد عن التهم، ويراعي أن مثلا يمكن أحد إخوانكم مستفسين الظهر، في بعض الناس يعني فتح خط مع بعض المبتدعة ولكن في خير، بس عنده يحتاج إلى مزيد دعوة، فبيقول لي انتبههم، بيقول لي يعني أواصل معاه ولا أقطعه لأن عرفته وكذا. قلت ما في إشكالية لو كان ينتفع، قال هو ممكن ينتفع، قلت ما في مشكلة أنك تواصل معاه، لكن ماذا أما وهو له وجه عند بعض هؤلاء لا تتصل به اتصالا ظاهرا يحسب عليك، خلي هذا سري بينك وبينه بتلفون بشيء يكون هذا بينك وبينه، تحاول معنا على الله أن يهديه، لكن ما يجيش بقى أخي وحبيبي وعلى العموم. يبقى احنا نراعي المصلحة هذه وفي نفس الوقت نراعي مصلحة الدعوة، إذا كان ممكن يرجى منه ما في إشكالية أفتح معه خط، لأن طالما أن هذا الإنسان كما قلنا أخواني يسير سير النملة ولا سير السلحفاة نصبر عليه، لكن في نفس الوقت وأنا بصبر عليك وأنت محل دعوة انت محل دعوة صرت في غرفة العناية المركزة لا اجعلك في غرفة حامل الاثقال ويبقى معك وانا اللي رايح وجاي معك. لا الان سيقول قائل انا امشي مع هذا مع ان هذا يمشي مع ذاك وهكذا. او انسان عند معصية ظاهرة ولكن ممكن يقبل مني او شيء من هذا فنفصل بين الامرين. يبقى اذا لا تعاتب اخاك الذي حكم عليك ولم يكن صاحب هوى، لا تعاتبه بل عاتب نفسك لماذا اوردت نفسك في موارد الشبهات، ليه تورد نفسك في موارد الشبهات. اخوك قد يكون معذورا حكم بالظاهر، انت نفسك لماذا تورد نفسك في موارد الشبهات؟ فلا تورد نفسك في موارد الشبهات ثم تطالبني وتقول انت تعجلت وانت كان ينبغي وكان، وانت كان ينبغي الا تورد نفسك في هذه الموارد، كان ينبغي الا تورد نفسك في هذه الموارد. نعم. فهنا قال معاذ انه قد نافق، يعني حيث خرج عن جماعة المسلمين. نعم. تمام. هذا الاثر من ذكره؟ من ذكره عن عمر؟ من عرض نفسه للتهم فلا يلومن الا نفسه، هذا اثر عمر. من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من اساء به الظن. نعم.
قال ولكن الرجل شكى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه اتريد ان تكون فتانا يا معاذ؟ ولم يوبخ الرجل. فدل هذا على جواز انفراد المأموم لتطويل الإمام، لكن بشرط أن يكون تطويلا خارجا عن السنة لا خارجا عن العادة.
شوف يا سلام، العثيمين ده دقيق دقيق يا أخواني. يقول فدل هذا على جواز انفراد المأموم لتطويل الإمام، لكن بشرط أن يكون تطويلا خارجا عن السنة لا خارجا عن العادة. يعني إيه؟ يعني عادة الناس عندك يصلون في الفجر بالزلزلة والعاديات، فأنا جيت صليت بيك بالنبأ، تقول لي بس أنت كده أطلت فخرج من الصلاة، هذا خروج عن العادة ولا خروج عن السنة؟ خروج عن العادة. وإلى النبي كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة، كما في حديث أبي برزة في الصحيح كان النبي يصلي بهذا. لو جئت يوم الجمعة لما بدأت بالسجدة نويت المفارقة، هذا ليس عذرا، هو صحيح خروج عن عادة، لأن الناس عندك اعتادوا بدعة ألا وهي أنه يأتي بصورة فيها سجدة، فما أقصر صورة فيها سجدة؟ العلق، فيقرأ بالعلق، يظنون أن السجدة هي المرادة وليس كذلك، إنما صورة السجدة هي المرادة، ولهذا قد تقرأ بصورة السجدة ولا تسجد، لأن السجود سنة، لكن السنة أن تأتي بماذا؟ سورة السجدة. فقد يترك هذه بعض المرات لبيان الجواز، لأن بعض الناس قد يظن أيضا أن السجدة تلزم وأن السجدة هي المرادة. لا، سورة السجدة هي المراد وليس السجود هو المراد، السجود تبع لسورة السجدة وليست سورة السجدة تبع للسجود، حتى تترك أنت سورة السجدة وتأتي بسورة ماذا؟ العلق. هذه كما يسمونها الناس في العوام دي فهلوة، يعني فهلوة دي تلفيق، تنظر إلى السجدة، لا هي ليست المرادة، ليست المرادة السجدة وإنما المراد صورة السجدة، ولهذا قد تسجد وقد تدع السجود إذا أردت أن تعلم الناس أن هذا ليس بإيه؟ أن هذا ليس بواجب. فلو خرج إنسان عن الصلاة لأنك تصلي السجدة والإنسان فقد خرج عن السنة، هذا لأن الإمام أطال إطالة تقرأ عن السنة ولا عن العادة؟ هذا ضابط عظيم، ضابط عظيم يا اخواني، ضابط عظيم. لا يا اخواني، شوف العلم ثم العلم ثم العلم، ولا تحقرن من العلم شيئا طالما على يد عالم، يد عالم، العالم لا تحرم منه الفائدة، يعني يد عالم لا تحرم منه الفائدة. يبقى المعتبر هنا الخروج عن السنة، ولهذا لو جاء واحد يقول انت اطلت اقول ليس اطالة، طالما وفقت السنة ليس اطالة، انما الاطالة المذمومة التي يعاتب الرجل عليها هي الاطالة الخارج عن ماذا؟ عن السنة، الخارج عن السنة. لكن لو أن الإمام رعى مثلا فتنة تضرى ولا كذا ما في مشكلة، لكن أنت ليس لك، إنما أنا ممكن أراعي مثل هذه الأشياء، أراعي مثل هذه الأشياء. نعم. يعني مسجد ما زلت أدربه على السنة وطبعا منتقل إليه جديد ولا يقبل هذا في البداية، فممكن أبدأ أدربه شيئا فشيئا حتى أقرب بهذا، لا إشكال. نعم، لأنه قد يترك الفاضل لمصلحة، قد يترك المختار يعني المسنون لمصلحة. ولهذا البخاري في كتاب العلم باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس عنه. النبي قال لولا أن قومك حديث عدم كفر إن قطر كعبة جعل قائد إبراهيم، الأفضل أن تكون كعبة على قائد من؟ إبراهيم، لكن النبي ترك هذا. نعم، فيترك بعض الاختيار للمصلحة لا إشكال في ذلك. نعم، ذكره تمام، يعني المفلح ذكر هذا عن ابن عبد البر أن عمر رضي الله عنه قال من كتم
نعم. كانت الخيارة في يده. هنا قال من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن.
اكتب القاعدة عندك عشان هتتعامل بها، انت محتاج تعامل بها ألف مرة عشان ما تزعلش من إخوانك. انت السبب، أصله بس هو تجاوز، انت المتجاوز، انت السبب، هو الله يغفر له وانت لا تعود لهذا. انت ايه الموديك هناك؟ ها؟ طب انا يعني ما كنتش اعرف. بين لاخوانك يعني قد انت تقع في شيء من هذا، بين للناس حتى تزيل الاشكال. هذه امكم صفية يا جماعة. الاخ اللي شافني امس ماشي مع امرأة، هذه اختي، ها تمام. طب امرأة بقى متبرجة ولابسة كده، مش لابسة حجابها برضه، كانت مثلا اختي متزوجة وانا والله حاولت معها في الحجاب حتى لا يظن انها ابنتك او انها زوجتك او غير ذلك. لست باكرم من النبي ولا بافضل ولا بابعد يا اخي عن النبي. النبي الشك فيه كفر، انت الشك فيك مش كفر ولا حاجة، ومع ذلك النبي قال تعالى هذه امكم صافية، والشك فيه كفر. يعني النبي مش محتاج الى هذا، لكن يعلمنا صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة نفيسة اكتبوها. ها،
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن.
بس انتبه، من عرض نفسه للتهمة فلا، ها،
فلا يلومن من أساء به الظن.
ما يجيش بقى احنا مثلا في وقت مثلا خلاف معاك او احنا مختلفين فمثلا في مسألة مثلا معينة، نيجي بقى انت ما شاء الله تجيب الحكم كلها اللي متعلقة بالموضوع، قول والله انا ما اصدقش. انت صادق، ممكن تكون صادق، يعني حصل خلاف في امر مادي مثلا، مثلا وانت بتظن انا ظلمك وانت بتظن وانا بظن انت ظالمني، ما نجيش بقى يعني لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم اخر، تمام، ولا تركنوا الى الذين ظلموا. يعني انت ما شاء الله الاستدلال ما جاش الا الايام دي. ودي بقى اخواننا يعني صح، اخواننا بتوع الصفحات بقى، انا ما سميتش، انا ما اقصدش. فعلا ممكن يحصل ان الانسان ما يقصدش مرة، لكن وانت تذهب لتكتب ممكن اخي حتى لو انا خصم في هذا، ممكن اخي يفهم من هذا فهم كذا، يبقى ابتعد عن النصائح القريبة او المتعلقة بالباب في هذا الامر او الكلمات اللي ممكن يفهم منها ايه. وانا انصح اخي فيما بيني وبينه، ما في مشكلة انصح فيما بيني وبينه، او اجعلها مسألة علمية مثلا عامة لي وعلي. لكن دايما نحن جميعا مصيبون، نحن جميعا مظلومون، ما في واحد يقول ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لي وترحمنا كنا خاسرين. يغفر ذلك لاخي محمد، لاخي ابراهيم، لاخي علي، والله لقد ظننت به كذا وكان هذا الاخ بريئا من هذا الامر. فعلم الناس، لكن دايما احنا نعلم الناس بماذا؟ بان كل واحد يستدل بما ينصر قوله او ينصر موقفه او ينصر او يلتمس لنفسه ويلتمس لاخيه. فالإنسان يبتعد عن هذه الموارد وهذه المواضع. نعم
نعم، لا أثر طويل يا شيخنا، نكتفي بهذا.
لا يكفي هذا. نعم نعم،
وأيضا ذكره ابن أبي داود في الزهد.
نعم،
قال العثيمين رحمه الله تعالى ولذلك لو أما رجل جماعة وكان إمامهم الراتب،
يعني بصراحة مثل مثلا عالم، لو أن عالما التقى مبتدعا مثلا، يمكن أمر مثلا طرأ، يمكن أمر نظامي، يمكن أمر كذا وارد، لكن نبين إذا كان هذا فعلا مستقر عندنا ومبتدع أبين. يعني أنا مثلا وليكن مثلا رئيس مجلس المدينة مثلا دعاني وقال يا هشام تعالى في لقاء كذا احنا نريدك، المهم وجدت مثلا واحد من أهل البدع على الترابيزة وكذلك له كلمة تمام، أبين وإن أنا ما وقفت مع هذا ولا اخترت ولا آخره، وإنما حصل كيت وكيت وكيت حتى لا تضرع واحد بفعل هذا. ممكن إنسان يضطر مثل هذا الشيء أو مصلحة معينة اقتضت أنك لا تطرد هذا المبتدع أو لا تدعو فوجدته في العرس، واحد في العرس جاي قدام الناس هو مبتدع، أنت ما دعوته، أنت ما دعوته، واحد في الفرح هذا عرس أولادي اقتحم علي الفرح، قال أنت يعني ما دعوتني، قلت له والله بدعو أهل السنة بس، قال يعني مبتدع، قلت له طبعا مبتدع، والإخوة دخل هذا أم دخل معه؟ لكن أنا بيانت هو كده اقتحم، يعني شوف نص الكلام كده، لأن احنا جيران يعني. وطبعا هذا بعد كم بقى كم مرة، احنا الآن بقى 15 سنة ونروح ونيجي ودعوة وكذا، ويأتي بعض الأحيان ويبعد، كان محل طمع، حتى قلت لا، شوف مجلس فيصل نعم لا، ما يزيد الوقت على هذا، ومع ذلك جاء. فممكن يحصل أنه بعض هذه الأشياء فإذا كانت ظاهرة ويخشى منها اللبس بين أنني وقفت مع أنني ذهبت إليه أنه جاءني أنه إلى آخره من أجل مثلا كذا وكذا، نعم، حتى لا يستدل مستدل فيه، مع أنه ما يجوز تستدل، لكن ممكن يغتر أحد ويبني على هذا حكما بالنسبة له، نعم.
قال ولذلك لو أما رجل جماعة وكان إمامهم الراتب يصلي بهم بقراءة قصيرة وركوع وسجود خفيفين، فصلى بهم هذا بقراءة وركوع وسجود على مقتضى السنة، فإنه لا يجوز لأحد أن ينفرد، لأن هذا ليس بعذر.
نعم.
ومن الأعذار أيضا أن يطرأ على الإنسان قيء في أثناء الصلاة لا يستطيع أن يبقى حتى يكمل الإمام فيخفف في الصلاة وينصرف،
أو رجل عنده مثلا التهابات عزكم الله، الالتهابات دي مثلا في مثانة في شيء ممكن ما يكونش للبول مقدمات، لكن إذا شعر به فورا يا إما كذا يا إما ما تحمل، فمثل هذا لو طرأ هذا الشيء ولو أتم الصلاة ممكن ينزل بول، لكن لو انفرد وتمها واحدة ويقصر ممكن يتم صلاته، فمثل هذا ينفصل، مثل هذا ينفصل، نعم.
ومن الأعذار أيضا أن يطرأ على الإنسان غازات رياح في بطنه يشق عليه أن يبقى مع إمامه فينفرد ويخفف وينصرف.
نعم.
ومن الأعذار أيضا أن يطرأ عليه احتباس البول أو الغائط فيحصر ببول أو غائط.
تمام.
لكن إذا قدر أنه لا يستفيد من مفارقة الإمام شيئا لأن الإمام يخفف، ولو خفف أكثر من تخفيف الإمام لم تحصل الطمأنينة، فلا يجوز أن ينفرد لأنه لا يستفيد شيئا بهذا الانفراد.
سبحان الله، رحمه الله رحمه الله. لكن لو كان أنه إذا انفرد وخفف أكثر من تخفيف الإمام بطلت صلاته، لن يؤدي إلى الإخلال بركنية الصلاة وما تصح به الصلاة، يبقى ما استفاد من الانفصال شيئا، يبقى يبقى مع إيه؟ إمامه. لكن الإمام ما شاء الله من الذي مثلا يسبح 7 تسبيحات 8 تسبيحات 10 تسبيحات فينفصل ويأتي بتسبيحة أصل الواجب، لكن لو كان الإمام أنت يعني ما تأخذ نفسك كما يقال، فمثل هذا يستفيد إيه؟ نعم.
ومن الأعذار أيضا أن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، مثل أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء على القول بالجواز، فإنه في هذه الحال له أن ينفرد ويقرأ التشهد ويسلم وينصرف، أو يدخل مع الإمام كذا كان يريد أن يجمع مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء ثم يتم بعد سلامه، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
نعم.
وهو اختيار شيخ الإسلام،
يعني ممكن يسلم ويدخل في الرابعة مع تكون الأولى له. نعم.
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق، ونوع العذر هنا عذر شرعي، لأنه لو قام مع الإمام في الرابعة لبطلت صلاته، وإن انفرد بلا عذر فصريح كلام المؤلف أنها تبطل وهو المذهب، والقول الثاني أنها لا تبطل، لكن إن قلنا به فيجب أن يقيد بما إذا أدرك الجماعة بأن يكون قد صلى مع الإمام ركعة فأكثر، أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا يحل له الانفراد لأنه يفضي إلى ترك الجماعة بلا عذر، لكن لو صلى ركعة ثم أراد أن ينفرد فإنه حينئذ يجوز له، لكن القول بجواز الانفراد بلا عذر في النفس منه شيء، أما مع العذر الحسي أو الشرعي فلا شك في جوازه.
نعم.
قال مسألة: هل من العذر أن يكون المأموم مسافرا والإمام مقيما؟ فينفرد المأموم إذا صلى ركعتين ثم يسلم.
يعني أنا مسافر فلي ركعتان وإمامي مقيم فيصلي أربعا، هل ممكن كمسافر أخذ برخصتي خلف إمام مقيم فأسلم بعض ركعتين؟ وفي مسألة أشكل، ألا وهي أن أدرك مع الإمام المقيم ركعتين فقط، فبهذا أكون لما انفصل عنه وفي نفس الوقت أدركت الركعتين، هل أسلم مع الإمام لأن لي ركعتين في الأصل في الرخصة أم لا؟ الجواب لا يعمل هذا بتلك الرخصة خلف الإمام المقيم، بل من ائتم بمقيم ولو قبيل التسليم فإنه يتم صلاة مقيم. نعم.
قال الجواب لا، لأن المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام مقيم وجب عليه الائتمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله ما أدرك وقوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا
طب يقول لك ما فاتكم من صلاة أنا، نقول لا، الإمام العبرة الإمام وليس أنت، لأنه ممكن يقول أنا ما فاتني شيء من صلاتي، أنا أدركت مع الإمام ركعتين ما فاتني شيء من صلاتي، فنقول هذا باعتبار الإمام لا باعتبارك أنت. نعم.
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا تم بمقيم، فقال تلك السنة.
نعم.
مسألة إذا
انفرد، هذه قاعدة اكتبها على الكرة الأرضية، لا تكتب على المدينة ولا مكة ولا مصر ولا في القرن الخامس عشر، هذه القاعدة المريحة، قاعدة الامتثال، قاعدة النقل الصحيح والعقل الصريح، قاعدة الانقياد، قاعدة لب الشريعة، تلك السنة بس خلاص. إذا كانت فعلا هي السنة، تلك السنة يا ابن أخي، هذه تلك السنة. ولهذا أجب بالسنة ثم بين أن اختيارك للسنة واختيار العلماء فهذا قول فلان وقول فلان وقول فلان. لا تجب، لا تجب، إن سئلت في فتوى ما تقول ذهب أحمد إلى كذا، لا تقول ذهب الشافعي إلى كذا، طالما أحمد طالما الشافعي طالما مالك طالما أبو حنيفة قد استدل بالأثر، استدل بالأثر وقول وإلى هذا ذهب أحمد وإلى هذا ذهب ابن مالك وإلى هذا ذهب فلان وعلان، يبقى رتب أدلتك، رتب أدلتك، كتاب سنة فهم علم، لا تجعل العلماء ثم اكتب السنة، رتب. أو قد تجيب بكلام العلماء فقط، هذا مذهبنا ما شاء الله، ومذهب من وطيب مذهبنا غير مذهبك، مذهبنا جميعا السنة، هذا مذهبك، تبو الآخر يقول وهذا مذهبي، والثالث يقول هذا مذهبي، فأجب بالأثر ثم اجعل كلام العلماء، ولما تأتي تستدل بكلام العلماء ما تقول ولا هذا ذهب الشيخ ابن باز وهو قول الإمام أحمد وهو قول كذلك عمر رضي الله عنه وابن مسعود، لا انت عكست الان، هو قول ابن مسعود وكذا وقول احمد وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز، اجعل ايضا رتب الادلة ورتب ماذا طبقات العلماء في هذا الامر. نعم.
شيخنا بعض اخواننا يسأل يقول بارك الله فيكم، هل التحقيق الذي ذكرتموه في من يضع نفسه موضع تهمة فيتهم هل هو خاص بالبدعة والنفاق أم يشمل الكذاب أو من يختلس أو يسرق أموال
كل شيء؟ كل شيء كل شيء.
نعم.
كل شيء، التهمة، التهمة ببدعة، التهمة بشيء يخل الأداب، أي شيء أي شيء، تمشي مع رجل رايحين تحصلوا شيء من واحد كموظفين وهو يزور وانت معاه، أصلا ما ليش دعوة، والله أنا ما ولا رأيت ولا وفقت على هذا، لكن كنت معه، كنت معه، تمشي مع السارق تقول ده تكتكي بس ولا سيارتي رايح بس بي انا والله لا اعرف وكان رايح من ايه، ولا مثلا اولا غير موافق وكذا، لا تمشي معه، لا تمشي معه. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم يقول امام صلى خمس ركعات والمسبوق صلى اربعا فهل يأتي بركعة متابعة للامام؟
اعد.
صلى امام خمس ركعات والمسبوق صلى اربعا،
يقصد بانه تابعه في الخميسة يعني.
نعم.
يعني هو كان مسبوق بركعة ولكنه صلى الركعة معه الخمسة فيكون المجموع أربع ركعات وهذا خمسة لا يعتد بها لأنها زائدة الإمام، وإذا كان زائدة الإمام فهي زائدة المأموم، بل ولا يتابعه إذا علم أنها خمسة، بل ولا يتابعه لأنه تابعه فيما لا يجوز له أن يتابعه، هذه تسمى ركعة زائدة، والزائدة لا يعتد بالإتمام فيها، إنما جعل الإمام ليؤتم به فيما يصح الإتمام به، فهذه زائدة. فلو أنه أتى بهذا ركعة الزائدة فإن لا تحسب له. طبعا هذا على قول من يقول بأنه ما يجوز أن يتابعه، أما على قول من يقول بجواز المتابعة فيعتد بها. نعم.
قال مسألة.
نعم. أنا ما يدريني. لأنه وارد، وارد أنهم ينبهوه ولم يتنبه لأنه يعتقد صحة نفسه أنه ما سهى فهو لا يتابع، فعلى كل حوالي تعفى سلم قام وجاء. طيب أنت الآن محتاج مسألة مبنية على الظاهر، أما حقيقة اللي بتقول عليه ده مسألة خفية أنا ما أعلمها، فأنا أبني صلاة على الظاهر. إيه الظاهر؟ إن هذا أتى خمسة، ده الظاهر، إذن لا أتابعه، إذن لا أتابعه، والمأموم لا يتابعه. طيب بدأ بعد ما انتهى من الخمسة وسلم قال يا جماعة أنا أعلم أنني أتيت بهذه الركعة لكن أنا كنت قد نسيت الفاتحة، يبقى هو فعل الجائز له وأنا فعلت الجائز لي لأن ما يدريني ولا أسأله. نعم. في إيه؟ على الخيار، إما أن ينفصل وإما أن ينتهي حتى يأتي الإمام، وهذا الأقرب. نعم.
قال مسألة. إذا انفرد المأموم لعذر ثم زال العذر فهل له أن يرجع مع الإمام أو يستمر على انفراده؟ قال الفقهاء يجوز أن يرجع مع الإمام وأن يستمر على انفراده.
إذا انفرد المأموم لعذر ثم زال العذر فهل له أن يرجع مع الإمام أو يستمر على انفراده؟ قال الفقهاء يجوز أن يرجع مع الإمام وأن يستمر على انفراد. فإذا قدرنا
أنه انفرد وصلى ركعة ثم رجع مع إمامه والإمام لم يزل في ركعته التي
يعني هو مثلا انفصل ليدرك القطار، فصل ليدرك القطار، فإذا القطار طلع مثلا خلاص هو طلع، ماذا استفاد بالانفصال؟ ما استفاد شيء، فراجع يكمل مع إمامه، هل هذا جائز له؟ قال
فإذا قدرنا أنه انفرد وصلى ركعة ثم رجع مع إمامه والإمام لم يزل في ركعته التي انفرد عنه فيها فسيكون الإمام ناقصا عنه بركعة، فإذا قام الإمام ليكمل صلاته فله أن يجلس وينتظره أو ينفرد ويتم. وهذا يرد أحيانا فيما إذا سلم الإمام قبل تمام صلاته ثم قام المأموم المسبوق ليقضي ما فاته ثم قيل للإمام إنه بقي عليه ركعة فقام الإمام ليكمل هذه الركعة، فنقول إن المأموم انفرد الآن بمقتضى الدليل الشرعي فهو معذور في هذا الانفراد، فإذا عاد الإمام لإكمال صلاته فهو بالخيار، إن شاء استمر في صلاته وإن شاء رجع مع الإمام.
تمام. النوع يعني الرابع. أيضا ممكن كصورة تتصور التي ذكرناها مثلا في موعد القطار، أو مثلا النساء يصلين في الدور الثالث بالمكبر، انفصل المكبر لما انفصل المكبر ولم يعد الصوت واصلا فأتمت النساء، فلما حل إتمام عاد الصوت، فماذا يصنعنا؟ يعودنا للإتمام أو يتممنا صلاتهن؟ الجواب يقول الشيخ إن شاء استمر في صلاته وإن شاء رجع مع الإمام، لكن يراعي الترتيب طبعا، أقصد عدد الركعات، عدد الركعات يراعي عدد الركعات. نعم.
شيخنا بارك.
فإن كان سيترتب عليك نقص ركعة يأتي بها. طيب زيادة ركعة يعني أتى النسوة بركعة يبقى يجلسنا وينتظرنا سلام الإمام ويسلمنا معه حسب. نعم.
شيخنا مسجد من دورين، الدور اللي انقطع الكهرباء كما ذكرتم، فتقدم أحد المأمومين في الدور الثاني وصلى بالناس، أكمل بالناس الصلاة.
نعم.
فحكم هذا الصلاة
هو الإنفراد يكفي، ولو فعل هذا نرجو أن هنا كلها بأس ويكون حكم الاستخلاف. نعم
شيخنا هيكون الآن يعني المسجد الواحد فيه إمامان في نفس
ما في الوقت. مشكلة للعذر ما في مشكلة لأنه الآن ما عاد مسجد واحد ده دور وده دور طالما حصل انفصال. نعم.
قال النوع الرابع الانتقال من إمامة إلى انفراد وهذا لم يذكره المؤلف وله صورتان الأولى أن تبطل صلاة المأموم بأن تكون الجماعة من إمام ومأموم فتبطل صلاة المأموم فهنا يتعين أن ينتقل من إمامة إلى انفراد لأن مأمومه بطلت صلاته. الصورة الثانية أن ينفرد المأموم عن الإمام العذري.
يعني شوف الانتقال من إمامة إلى انفراد ده له صورتان الأولى أن تبطل صلاة المأموم بأن تكون الجماعة من إمام ومأموم. طيب لما بطل الصلاة ماذا خرج فصار الإمام وحده. قال فهنا يتعين أن ينتقل من إمامة إلى انفراد لأن مأمومه بطلت صلاته. طيب الثانية
أن ينفرد المأموم عن الإمام لعذر فهنا ينتقل من
يعني إمامة. انفرد ونوى المفارقة فبقي الإمام وحده. نعم
بأن يكون للمأموم عذر شرعي أو حسي فينفرد عن إمامه ويبقى الإمام وحده فهنا يكون قد انتقل من إمامة إلى انفراد.
نعم
قال الحجوي رحمه
مثل
الله
مثل ما قال ابن مسعود فهممت بأمر سوء قيل له وما هذا قال أن أدعه. نعم
قال الحجوي رحمه الله تعالى وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحا. قال العثيمين رحمه الله
هذه الصورة اللي احنا ذكرناها في قبل الصلاة. نعم
النوع الخامس الانتقال من إمامة إلى ائتمام وقد ذكره في قوله وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم به نائب بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحا. إمام الحي هو الإمام الراتب وصورة ما ذكره المؤلف ما ذكر المؤلف أحرم شخص بقوم نائبا عن إمام الحي الذي تخلف ثم حضر إمام الحي فتقدم ليكمل بالناس صلاة الجماعة فنائبه يتأخر إن وجد مكانا في الصف وإلا بقي عن يمين الإمام فهنا ينتقل الإمام النائب من إمامة إلى ائتمام وهذا جائز ودليله ما وقع
للرسول. انتبهوا وهذا جائز وهذا إيه
جائز
ولا واجب
جائز.
إن بعض إخواننا مثلا كان هو الإمام فلما ائتم الناس بإمام والنائب يعني عنه فلما دخل على طول على الإمام سحب منه الميكروفون وكمل هو والتاني رجع. قال هذه السنة النبي لما جاء قد طب هذا جائز حتى إن النبي أشار إلى أبي بكر لما أكثر الناس أشار إلى أبي بكر أن يبقى مكانك يعني في هذا بيان الجواز أن يبقى النائب كما هو فالأخ ظن أن هذا إيه يعني يلزم يعني فدخل على طول أخذ الميكروفون من الإيه من النائب. نعم طبعا الناس لا يعرفون حكما والإمام نفسه النائب نفسه قد لا يعرف هذا الحكم. نعم
قال
يبقى نفرق بين الجائز والواجب أنا ممكن أفعل هذا لو كان واجبا. نعم
ودليله ما وقع
نعم ايه ما في اشكالية ما في مشكلة. نعم حتى في الخطبة لو كان خطيب الراتب ايضا تأخر دقائق وجاء الخطيب الراتب والنائب يعني حل محله وصعد الخطيب الراتب ما في مشكلة يبدأ خطبته وهذه كأنها لم تكن. نعم الأولى أن يجلس لأن كما قلنا هذا جائز فلو هو تنازل ما في مشكلة لأن الأمر له يلزم لا لم يحدد لا يلزم أن يكون في الركعة الأولى ما احنا قلنا من قبل لو ترتب أن يكون هنا طبعا النائب هيبقى سابق بركعة أو بركعتين ينتظر الناس حتى يأتي الإمام الراتب بما فاته ويسلمون معه لعل الشيخ يمكن يذكرها هنشوف.
نعم. قال ودليله ما وقع للرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فخرج إلى الناس فصلى بهم فجلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه وأبو بكر عن يمينه والنبي
وأيضا أنا هذه المرة النبي تقدم مرة عبد الرحمن بن عوف لما أمى بالناس النبي ما تقدم النبي صلى مأموما صلى الله عليه وسلم فالأمر جائز وإشارة النبي يدل على أن الأمر جائز وليس واجبة. نعم
والنبي صلى الله عليه وسلم يكبر ولكن صوته خفي، فكان يكبر وأبو بكر رضي الله عنه يكبر بتكبيره ليسمع الناس. فهنا انتقل أبو بكر من إمامة إلى ائتمام، والمأمومون انتقلوا من إمام إلى إمام آخر، ولكنهم ما زالوا مؤتمين. وقول المؤلف وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه، ظاهره أنه لو وقع ذلك لغير إمام الحي لم يصح، لأن إمام الحي هو الأصل في الإمامة،
الراتب يعني. نعم،
فإمامته رجوع إلى الأصل بخلاف غيره. ولكن الظاهر أنه لا فرق إذا كان للإمام الثاني مزية حسن القراءة أو زيادة في العلم أو العبادة، فإن لم يكن له مزية لم يصح. النوع السادس،
الله أعلم، هذه فيها نظر. إنما الإمام الراتب له حق، إنما حسن الصوت أو شيء لا يقدم على إمام راتب. طيب لو لم يكن إمام راتب وحسن الصوت، هذا يقدم اختيارا عند الإمامة والائتمام. أما إذا أما غيره ثم جاء حسن الصوت ليس له حق الإمام الراتب، فلا يعطى حسن الصوت ما يعطى الإمام الراتب الذي هو سلطانه. فحسن الصوت ليس سلطانا، إنما الراتب له سلطان، ولهذا قال النبي لا يؤمن الرجل في سلطانه، يبقى ده سلطان، إنما حسن الصوت ليس سلطان. نعم.
النوع السادس الانتقال من ائتمام إلى إمامة، أي كان مؤتما ثم صار إماما وله صوت.
نعم، قبل الصلاة نقدم الأقرأ، طب اشترك في القراءة وهذا حسن الصوت وكذا. نعم، لكن بعد الائتمام فالذي يظهر أنه لا يأخذ نفس الحكم. نعم.
شيخنا بعض إخواننا يقول لو قصر الإمام في صلاته تقصيرا مخلا بالصلاة بحيث لا أستطيع قراءة الفاتحة أو الاطمئنان معه في الركوع والسجود، فماذا أصنع؟
طالما أنك صلاة الإمام صحيحة في نفسها وأنه يأتي بالمجزئ، أنت تأتي وراء بما تستطيع بالمجزئ. وما المجزئ؟ ما المجزئ؟ أنك لو انحنيت خلفه للركوع واطمأننت في الانحناء فرفع هو ولم تسبح، سبح تسبيحة وتابع، ما في مشكلة. لو تأخرت قدر التسبيحة ما في مشكلة، لو تأخرت قدر ربنا ولك الحمد ما في مشكلة، هذا شيء يسير. نعم.
شيخنا يقول هل الصحيح،
إنما لو أن الإخلال الذي حصل عنده تبطل به صلاته يبقى تبطل صلاة الجميع. نعم.
يقول هل الصحيح يثبت في الفرض ما يثبت في النفل أم العكس؟
يثبت إيه؟
هل الصحيح يثبت في الفرض ما يثبت في النفل أم العكس؟
والأصل يثبت في النفل، نقول ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى النوع السادس الانتقال من ائتمام إلى إمامة،
لكن مسألة ما ثبت في الفرض يثبت في النفل، هذا أيضا ما لم يدل دليل على اختصاص النفل، يعني كلاهما ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا دليل يختص، ما ثبت في الفرض يثبت في النفل إلا دليل يخص الفريض مثل القيام. نعم.
قال النوع السادس الانتقال من ائتمام إلى إمامة، أي كان مؤتما ثم صار إماما وله صور، منها الصورة الأولى أن ينيبه الإمام في أثناء الصلاة بأن يحس الإمام أن صلاته ستبطل لكونه أحس بانتقال البول مثلا وعرف أنه سيخرج فقدم شخصا يكمل بهم الصلاة، فقد عاد المؤتم إماما وهذا جائز. الصورة الثانية،
وقد حصل لما أن عمر رضي الله عنه ضرب طعن استخلف بعض الصحابة، أظن عبد الرحمن بن عوف. نعم.
الصورة الثانية، دخل اثنان مسبوقان فقال أحدهما للآخر إذا سلم الإمام فأنا إمامك، فقال لا بأس، فلما سلم الإمام صار أحد الاثنين إماما للآخر، فقد انتقل هذا الشخص من ائتمام إلى إمامة وانتقل الثاني من إمامة شخص إلى إمامة شخص آخر، فالمذهب أن هذا جائز وأنه لا بأس أن يتفق اثنان دخل وهما مسبوقان ببعض الصلاة على أن يكون أحدهما إماما للآخر. وقالوا إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به السنة كما في قضية أبي بكر رضي الله عنه مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أصحاب الإمام أحمد إن هذا لا يجوز لأن هذا تضمن انتقالا من إمام إلى إمام وانتقالا من ائتمام إلى إمامة بلا عذر، ولا يمكن أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، فكون الإنسان إماما أعلى من كونه مأموما. قالوا ولأن هذا لم يكن معروفا في عهد السلف، فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم إذا فاتهم شيء من الصلاة يتفقون أن يتقدم بهم أحدهم ليكون إماما لهم، ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه، لكن القائلين بالجواز لا يقولون إنه مطلوب من المسبوقين أن يتفق على أن يكون أحدهما إماما، بل يقولون هذا إذا فعل فهو جائز، وفرق بين أن يقال إنه جائز وبين أن يقال بأنه مستحب ومشروع. فلا نقول بمشروعيته ولا نندم الناس إذا دخلوا وقد فاتهم شيء من الصلاة أن يقول أحدهم إني إمامكم، لكن لو فعلوا ذلك فلا نقول إن صلاتكم باطلة. وهذا القول أصح، أي أنه جائز، ولكن لا ينبغي، لأن ذلك لم يكن معروفا عند السلف، وما لم يكن معروفا عند السلف فإن الأفضل تركه، لأننا نعلم أنهم أسبقوا منا إلى الخير، ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
هذا يعني أن يقول أحدهم الآخر إحنا ندخل وإذا سلم الإمام فأنا أكون إمامك. طيب لو لم يحصل اتفاق وقام فأتم أحدهما بالآخر جائز، لكن هل هو المشروع والمستحب أيضا؟ أن يستأذن ليس مشروعا وإن كان جائزا. طيب لو لم يستأذن وأتم أحدهما بالآخر أيضا هذا ليس مشروعا، هو جائز لكن ليس بالمشروع. أنت مسبوق ومسبوق، والنبي قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فأتم أتم أنت لنفسك وأتم لنفسه، ولا يحتاج إلى جماعة ولا شيء، هذا هو الأفضل. نعم نعم نعم، أي ما في مشكلة، لو فعل ونوى الائتمام ما في مشكلة. نعم.
قال الشيخ العثيمين تتمة: تلخيص ما سبق من أنواع الانتقالات كما يلي: الأول الانتقال من انفراد إلى ائتمام، وفي الصحة روايتان عن الإمام أحمد والمذهب عدم الصحة. الثاني الانتقال من انفراد إلى إمامة، وفي صحة ذلك أقوال: أحدها الصحة في النفل دون الفرض. الثالث الانتقال من ائتمام إلى انفراد، فإن كان لعذر جاز وإن كان لغير عذر ففيه عن أحمد روايتان والمذهب عدم الصحة. الرابع الانتقال من إمامة إلى انفراد وله صورتان صحيحتان. الخامس الانتقال من إمامة إلى ائتمام وله صورة صحيحة. السادس الانتقال من ائتمام إلى إمامة وله صورتان جائزتان على خلاف في الثانية، وتفاصيل ذلك وأدلته مذكورة في الأصل.
نعم، ده ملخص يعني ما سبق. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. قال العثيمين رحمه الله تعالى: صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، ولهذا يتحمل الإمام عن المأموم أشياء كثيرة، منها التشهد الأول إذا قام الإمام عنه ناسيا، فإن المأموم يلزمه أن يتابع إمامه، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين فلم يجلس فقام الناس معه.
تبعتم صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: إنما جعل الإمام لأتم به. طيب الإمام قد يتحمل عن المأموم أشياء، منها مثلا سجود السهو في الواجب، فلو المأموم سهى في واجب فإنه لا يسجد خلف إمامه، إنما لو سهى في ركن فلابد من إتيان به، فالإمام لا يتحمل عن المأموم الركن إنما يتحمل الواجب. طيب ومن ذلك أنه ولهذا تحمل الإمام عن المأموم أشياء كثيرة، منها التشهد الأول فإذا قام الإمام عنه ناسيا فإذا المأموم يلزمه أن يتابع إمام، الحديث ابن بحينة، وفي أن النبي لما قام من ركعتين قام الصحابة معه. قال ابن بحينة: فانتظرنا تسليمه، يعني أن يسلم، فسجد سجدتين. كذلك الإمام هنا يتحمل عن المأموم كما قلنا لو ترك واجبا، ولهذا لو ترك التسبيح لو ترك كذا كل هذا يتحمله ماذا؟ إمامه. نعم.
قال: ومنها الجلوس الذي يسمى جلسة الاستراحة، فإن الإمام يتحملها عن المأموم، فإذا كان الإمام لا يجلس فإن المشروع في حق المأموم ألا يجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمام وهي له أولى من أجل متابعة الإمام، ولأن المأموم يدعو الجلوس للتشهد الأول وهو واجب
في ثانية الإمام، يعني الصورة هذه إيه؟ ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمام، طب ما هو طبيعي أن يجلس في ثانية الإمام، الإمام يجلس ويجلس، هذه لو دخل مسبوقا بركعة فكانت له الأولى للمأموم الأولى، والإمام جلس الثانية، المأموم يتابع ولا ما يتابع؟ يجلس ولا ما يجلس؟ مع أن الركعة الأولى بالنسبة للمأموم ما فيها جلوس، لكن هنا يجلس متابعة لماذا؟ ولهذا قد يجلس مثلا المأموم في صلاة المغرب 4 جلسات إذا دخل معه ماذا؟ يعني في الثانية عند التشهد عبادة التشهد، وهذا غير محسوب الركعة له، والثالثة بالنسبة للإمام هتكون أولى له، وهذه جلسة مع الإمام، ثم الثانية بالنسبة له يجلس، ثم الثالثة بالنسبة له يجلس، يبقى أربع جلسات مع أنه له ثلاث ركعات أصلا. فإذا للإئتمام والمتابعة يأتم، ولهذا من أعظم ما يلاحظ في الصلاة المتابعة. ومن هنا المتابعة قد يتابع المأموم الإمام في ترك واجب، مثل حديث ابن بحينة لما قام من التشهد، بل وقد يتابع في ترك ركن، مثل حديث أبو هريرة: ومن صلى جالسا فصلوا معه جلوسا أجمعوا. مع أن القيام بالنسبة لك مع القدرة ده ركن، لكنك تركت هذا متابعة للإمام، على تفصيل عند أهل العلم فيما لو دخل الإمام قائما ثم جلس، أو جالسا ثم إيه. وذلك أيضا لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الله عليه وسلم لما مرض وعاد أصحابه صلى جالسا، فقاموا فأشار إليهم أن يجلسوا. فيترك الركن متابعة لماذا؟ للإمام. ولهذا من أعظم أحوال الصلاة المتابعة، ولهذا لا يجوز التأخر عن الإمام بدعوى الخشوع، يرفع الإمام رأسه وانت ما شاء الله خاشع في الركوع، أو يرفع رأسه من السجود وانت ما شاء الله خاشع في الدعاء، وربما يفوتك الجلسة بين السجدتين معه، هذا غلط. فإذا سجد فاسجدوا، وإذا ركع فاركعوا، يبقى مباشرة، وهو ما يسمى بالمتابعة. وكل هذا تدريب للأمة على صورة الجماعة، حيثما تكون الجماعة والله ورسوله قد أمر بها، فكن معهم ولا تشذ عنهم. إمامة الصلاة، إمامة المسلمين، لا تشذ. طالما دخلت في جماعة فكن معهم، وإن رأيك في الجماعة ولو كان على خلاف ما ترجح خير من رأيك وحدك، ولو كان هذا الذي ترجح. ولهذا قال ابن مسعود وقد صلى أربعا مع عثمان: يا هذا إن الخلاف شر، خلاف شر. مع أن ابن مسعود يرى ماذا؟ حظ من هذه إيه؟ الأربع ركعتين متقبلتين، يعني أفضل أن نصلي ركعتين كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أما وقد صلى إمامنا الأربع ركعات نصلي إيه؟ أنا الآن مع إمامي، وأنا أرى أن الغائب لا يصلى عليه طالما صلى عليه في بلده أو في مكانه، ولكن إمامي إمام المسلمين قال سنصلي صلاة الغائب على فلان، وأنا في الحرم مثلا صلاة الغائب على ابن باز رحمكم الله، وأنا لا أرجح هذا، أصلي معه. أنا ما أنفرد عن جماعة أبدا، طالما للجماعة ماذا؟ وجه. الجماعة الشرعية، مش أي جماعة، مش الجماعة العدد، الجماعة الشرع، مش الجماعة العدد. خليك مع الجماعة، خليك مع الطيار، امشي مع الناس، لا تصطدم بالأمواج. الكلام هذا كله فين؟ لا يعمل. لا، جماعة المسلمين، إلزم جماعة المسلمين وإمامه. طب فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فاعتزل تلك الفرق كلها، مش إلزم جماعة معينة، حتى ما عدم جماعة السلطان، اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة. ولهذا لا يجوز الانضمام لجماعة من الجماعات أبدا، ولو لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام. يعني أعلى الصور، فقف في صف الجماعة واقتدي بالإمام ولا تخرج عنه، من أطاع الأميرة فقد أطاع عنه، إلا إذا أمر بمعصية. ولهذا لا تجد صدورا منشرحة للجماعة ولو كان فيها ما تكره النفس إلا لأهل السنة. إنما كلمة الجماعة والإمام هذه داء عضال للخوارج. أحد إخوانكم من غير ما يتكلم الجمعة الماضية أمس تكلم عن أصول السنة، ومن ذلك سمع وطاع لولاة أمور، اعترض عليه في الخطبة، وبعد هذا أعطاه من السباب المنطقة. لأن بعض الناس أول ما تقول جماعة أو حكم وسمع وطاعة ينفجر. قلت الأخ أنت استفزت في الخطبة، لأن بعض الأخوة ممكن يعني يزود العمل شوية، فاسأل لا بس كلمتين دول. قلت له خلاص امسحها فيا بقى، مش مشكلة امسحها فيا. لكن لو كان إنه هو استفز بيقول حق لكن ممكن يستفز، يفضل يضغط لما إيه الخارجي ينفجر، أو اللي عنده كذا ينفجر. لا، أنت أدي هذا أداء لا يكون فيه استفزاز. طالما ما استفزت شيء يبقى مش مشكلة. اصبر. نعم. فبعض الناس كلمة الإمام، كلمة الحاكم، كلمة الجماعة، كلمة بالنسبة له كلمة ماذا؟ مقلقة وكلمة وهذا النفس الخارجي. نعم. ماذا؟ سأتكلم فيها الآن، اللي هي متابعة المن في الهيئات، في الهيئات. نعم.
قال ولأن الإمام، لأن المأموم يدعو الجلوس للتشهد الأول وهو واجب من أجل متابعة الإمام، ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمام وهي له أولى من أجل متابعة الإمام. يعني لو دخل في الركعة الثانية من الظهر أو العصر جلس في الركعة الأولى التي هي ثانية الإمام، ولأن المأموم يدعو التشهد الأول في ثانيته التي هي للإمام ثالثة، كل ذلك من أجل متابعة الإمام. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان الإمام لا
يعني نقول شيخ الإسلام، ما فيش إشكال نقول شيخ الإسلام، والأمة تقول شيخ الإسلام، نقول ابن تيمية، نقول أبو العباس، نقول كذا، إنما ما نعترض على مسألة شيخ الإسلام. من سبقنا في الاعتراض على شيخ الإسلام؟ فلا إشكال في ذلك. نعم. يعني شيخ من شيوخ الإسلام، شيخ الإسلام في زمان وعصر، هو شيخ الإسلام في زمان وعصر. نعم.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية
ودائما احنا القاضى عندنا يا إخوان لا تجري في المحل، لا تقدم خطوة، يعني اجعل عناءك وتعبك فيما ينبغي تعلمه للناس. يعني ما تأتي تتبنى مسائل إرهاق وتعب ومخالفة وليس من وراء فائدة إلا التشكيك وإلا ربما الخروج عن منهج العلماء. نعم.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فإن الأولى للمأموم أن لا يجلس لتحقيق المتابعة، كما أنه إذا كان الإمام يجلس للاستراحة فالأولى للمأموم أن يجلس، بل يجب عليه لئلا يسبق الإمام، وإن كان هو لا يرى مشروعية الجلوس من أجل متابعة الإمام، لأن الشارع يحرص على أن يتفق الإمام والمأموم. أما الشيء الذي لا يقتضي التأخر عن الإمام ولا التقدم عليه فهذا يأخذ المأموم بما يراه. مثاله لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند التكبير للركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول، والمأموم يرى أن ذلك مستحب، فإنه يفعل ذلك لأنه لا يستلزم تأخرا عن الإمام ولا تقدما عليه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كبر
فليكبر. لكن هل جلسة الاستراحة تقتضي تأخرا؟ جلسة الاستراحة بالنسبة للإمام يا إسلام، المأموم إذا خالف ما جلس استراحة والإمام جلس، تقتضي تأخرا؟
لا تتأخر.
ليه؟
لا تقتضي تأخر.
ليه؟ لأنه الإمام يرفع رأسه. نعم. ويجلس، ثم إذا أراد أن ينتقل ويقوم كبر، وبالتالي إذا قام الإمام وراء مباشرة ما في تأخر. نعم.
ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذا انتقل إلى القيام، ليس الانتقال إلى الجلوس، انتقال إلى القيام. نعم.
قال ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. والفاء تدل على الترتيب والتعقيب. وكذلك أيضا لو كان الإمام يتورق في كل تشهد يعقبه سلام.
إن شاء الله هننهي المجلد هذا، بقي ورقتين ننهي المجلد فيه إن شاء الله. نعم.
والفاء تدل على الترتيب والتعقيب. وكذلك أيضا لو كان الإمام يتورك في كل تشهد يعقبه سلام حتى في الثنائية، والمأموم لا يرى أنه يتورك إلا في تشهد ثان فيما يشرع فيه تشهدان، فإنه هنا له ألا يتورك مع إمامه في الثنائية، لأن هذا لا يؤدي إلى تخلف ولا سبق.
كأن الشيخ علق المسألة على التأخر، فإنه لا يلزم أن يتابعه فيما لو لم يتأخر، ويتابعه فيما إذا تأخر. نعم.
ويتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو بشرط أن يدخل.
طيب، ولكن والله أعلم، الذي يظهر من تحقيق في هذه المسألة أن المتابعة على قسمين: متابعة فيما ورد به الدليل أو له وجه في الأدلة الشرعية ولو لم يكن وراجع عند الإنسان. أنا مثلا أرى سنية جلسة الاستراحة، وإمامي يرى أنها تفعل، إنما فعلها النبي لكبره وكذا، ويرى أنها ليست مسنونة ولا مشروعة. طيب، ولم يجلس إمامي جلسة الاستراحة وأنا أعلم هذا، أنا أعلم أنه لم يجلس جلسة الاستراحة، فهنا أتابعه لأن لها وجها، لها وجها. كذلك أيضا إذا وضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر بعد رفع من الركوع، فما له وجه وعليه أهل العلم ولو لم يترجع عندي أتابع. لأثر ابن مسعود اهدى أن الخلافة شر، وفيه أنه تابع فيما يراه مفضولا، فهذا لا بأس. أما ما لا وجه له كأن يفعله الإمام بحكم جهل بالسنة مثلا، فهذا لا أتابع فيه. ليه؟ لأنه ليس من أوجه الصلاة التي ورد بها الأدلة أو اختلف فيها العلماء، إنما إذا كان له وجه فإن الأفضل أن أتابعه في ذلك، أن أتابعه في ذلك. نعم نعم. نعم لو كان الإمام إيه؟ تجلس معه جلسة الاستراحة. الإمام يجلس جلسة الاستراحة، تجلس معه الاستراحة حتى ولو لم يكن مذهبك أنك ترى هذه الجلسة. خلاص ما تعرفش يبقى ابن على أصلك أنت. ابن على أصلك أنت. إذا ما تعرفش ابن على أصلك أنت. نعم. نعم. شرحه. نعم. لو كان إمام ينزل على الركبتين وأنا أرى النزوع يدين أو العكس، نعم أتابعه. كل ما له وجه قوي في هذا فإننا أتابعه فيه. نعم.
قال ويتحمل الإمام عن المأموم
سبيل. أيوة رمضان. خلاص صلي معهم قيام. نعم. قال بس لكن هذا خلاف السنة، إذا كان الإمام قد دخل جالسا نصلي وراءه جلوسا، انما اذا عرض له الجلوس صلينا وراءه قياما. وبهذا يجمع بين حديث البخاري لما اشار النبي ان يجلسوا لانه دخل الى الصلاه من اولها جالسا، وحديث ابي بكر لما النبي صلى جالسا وصلى ابو بكر والناس قياما. هذا الجمع ذهب اليه احمد رحمه الله وهو جمع طيب. نعم.
ويتحمل الامام عن الماموم سجود السهو بشرط ان يدخل الماموم مع الامام من اول الصلاه، فلو قدر أن الماموم جلس للتشهد الأول.
هذه مسائل مهمة انتبهوا لها يا أخواني، بارك الله فيكم. اكتب مسألة 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 مسألة، هذه مسائل مهمة. الإمام يتحمل على الماموم سجود السهو لكن بشرط. احنا قلنا الماموم ليس عليه سجود سهو إذا ترك واجبا، لكن لهذا شرط. ما هو؟ ها؟
أن يدخل مع الماموم مع الإمام من أول الصلاة، فلو قدر أن الماموم جلس للتشهد الأول وظن أنه بين السجدتين فصار يقول رب اغفر لي وارحمني فقام مع إمامه، فهنا يتحمل عنه الإمام سجود السهو إذا كان إن كان لم يفته شيء من الصلاة، وذلك لأنه لو سجد في هذه الحال لأدى إلى مخالفة الإمام. أما لو فاته شيء من الصلاة فإن الإمام لا يتحمل عنه.
يعني كان مسبوق سهى ولكن مسبوق بركعتين مثلا أو كذا، فحينئذ يسجد لنفسه لأنه أتم. إنما لو كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة وسهى بترك واجب فإنه يسلم مع الإمام ولا شيء عليه. نعم. نسجد لسهو الإمام ولا يسجد الإمام لسهونا. نعم. سيأتي لعله يأتي.
ومن ذلك
إذا لم يأتي ذكرني به. نعم.
ومن ذلك أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة غير الفاتحة في الصلاة التي تشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة في الجهرية، مثل لو قرأ الإمام في الجهرية الفاتحة وقرأ المأموم الفاتحة ثم قرأ آيات أخرى منه فإنه يتحمل ذلك، بمعنى أنه لا يشرع للمأموم أن يقرأ شيئا من الآيات سوى الفاتحة.
نعم. والإمام بيقرأ وأنت تستمع، ولهذا قال الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا تستمع إلى قراءة إمام. إلا الفاتحة الإمام ما يتحمل عنك الفاتحة، على الصحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإمام لا يتحمل عنك الفاتحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذه لا يخصصها الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، مع أن السلف قالوا هذه نزلت في الصلاة. صحيح نزلت في الصلاة، يعني أن قراءة الإمام لك قراءة إلا الفاتحة، لورود النص بذلك. النبي قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فهذا استثناء من نبي الفاتحة، وإلا لو لم يرد هذا الاستثناء لكان حمل الإمام الفاتحة عن المأموم أوجه ومقدم. نعم.
قال ومنها السترة، فإن سترة الإمام سترة للمأموم، وبناء على هذا الارتباط بين صلاة
هذه الإمام مسألة عنوانها ما الذي يتحمله الإمام عن المأموم. نعم.
وبناء
السترة ولهذا في الحرم تأتي مسألة مشكلة جدا، ممكن واحد يتعرض مشقة لو لم يكن علما الحكم. معلوم أن النساء وتقام الصلاة وقد يمر النساء نساء كثيرات في بين الصفوف، فلو أنك ما تعلم الحكم أتردها أو تخرج من صلاتك وتعود إذا كنت ترى أن القطع هو الإبطال. لكن لو علمت أن المعتبر سترة الإمام ألا تمر المرأة بين يدي الإمام إنما أنت، ما في مشكلة. والدليل على ذلك حديث ابن عباس في الصحيح عند البخاري وغيره أنه لما أتى راكبا على أتان والنبي يصلي بالناس إلى منى، قال فمررت بين يدي بعض الصف وتركت الأتان ترتع. إذن الحمار مر بين يدي المصلين، هذا بالنسبة للمأموم. أما الإمام فيقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. نعم.
وبناء على هذا الارتباط بين صلاة الإمام والمأموم، قال الأصحاب إن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام، أي إذا حدث للإمام ما يبطل.
الأصحاب يعني أصحاب أحمد. نعم.
إن صلاة المأموم تبطل بصلاة،
والأصحاب يفرعون على ما يقوله الإمام، الإمام ثم صاحب الإمام ثم أهل المذهب بأوجههم وبناءهم على أصول الإمام. يتسع المسألة جدا، المسألة بتتسع جدا في هذا، حتى إنها تصل إلى أن الأتباع في المذهب قد يقولون بقول يخالف نص الإمام، فراعوا أصولا وتركوا ظاهر قوله. نعم.
قال إن صلاة المأموم تبطل بصلاة،
يعني مثلا الأئمة الأربعة متفقون على تحريم حلق اللحية، حرام. الشافعي مالك أحمد لكن تجد في المذهب الشافعي الكره. نعم.
قال الأصحاب إن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام، أي إذا حدث الإمام ما يبطل صلاته بطلت صلاته وصلاة المأمومين، وإن لم يوجد منهم مبطل ولا يستثنى من ذلك شيء، إلا إذا صلى الإمام محدثا ونسي أو جهل ولم يعلم بالحدث أو لم يذكر الحدث إلا بعد السلام، فإنه في هذه الحال يلزم الإمام إعادة الصلاة ولا يلزم المأموم إعادتها حتى على المذهب. وعلى هذا فيقول المؤلف فلا استخلاف، أي فلا يستخلف الإمام من يتم بهم الصلاة إذا بطلت صلاته. ومثال ذلك إمام في أثناء صلاته سبقه الحدث، ومعنى سبقه الحدث أنه أحدث ببول أو ريح أو غير ذلك من الأحداث، فإن صلاته تبطل وتبطل صلاة المأمومين، فيلزمهم إعادة الصلاة. فإن حس بالحدث واستخلف قبل أن تبطل صلاته فهذا جائز، ولا تبطل صلاة المأمومين لأنه استخلف بهم من يتم الصلاة قبل أن تبطل صلاته.
يعني شرط الاستخلاف إيه؟ أن يخرج من الصلاة قبل الحدث. لكن لو أحدث واستخلف قالوا يبطل صلاة المأمومين، صلاة المأمومين تبطل. يبقى لو أحس استخلف، إنما لو أحدث ما يصح الاستخلاف، لأن بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة المأمومين، هذا المذهب. نعم.
فلما استخلف بهم من يتم الصلاة قبل بطلان الصلاة صار مستخلفا لهم وصلاته صحيحة، والإمام النائب شرع بهم وهم في صلاة صحيحة فيتمها بهم، فيكون قول المؤلف فلا استخلاف أي بعد بطلان الصلاة. ومن ذلك إذا شرع في الصلاة ثم ذكر في أثنائها أنه ليس على وضوء فإن صلاته غير منعقدة، فإن صلاته
يعني في أثناء الصلاة، مثل ما حدث لي مثلا أنا أنني تذكرت أني لم أتوضأ أصلا، هذا خلاص لم تنعقد الصلاة على كلامهم، لم تنعقد الصلاة أصلا، مش بطلت، بطلت يعني انعقدت ثم باطت، إنك هي لم تنعقد فليقال بطلت، هي لم تنعقد أصلا. نعم.
فإن صلاته غير منعقدة لأنه محدث والمحدث لا تنعقد صلاته، فلا يستخلف بل يستأنف المأمومون صلاتهم، لأنه تبين في أثناء الصلاة أن صلاته باطلة أي غير منعقدة، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، ولا يمكن أن يبني خليفته على صلاة باطلة، وهذا الذي قاله المؤلف هو المشهور من المذهب. والقول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أنه يستخلف، وأن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام، بل إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاته فقط وبقيت صلاة المأموم صحيحة، وهذا القول هو الصحيح.
نعم، هذا القول هو الصحيح.
ووجه ذلك أن الأصل صحة صلاة المأموم، ولا يمكن أن نبطلها إلا بدليل صحيح، فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح، لكن المأموم دخل بطاعة الله وصلى بأمر الله، فلا يمكن أن نفسد صلاته إلا بأمر الله، فأين الدليل من كتاب الله أو من سنة أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين على أن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام؟ والارتباطات المذكورة لا تستلزم أن تبطل الصلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام. واستدل بعض أهل العلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن في صلاة الفجر أمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يصلي بالناس، ولم يرد أنه استأنف الصلاة. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه سبقه الحدث وتكلم وقال أكلني الكلب. وأيضا فإن عثمان رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب ناسية فأعاد ولم يعيد. وأورد على أثر عثمان رضي الله عنه بأن عثمان لم يذكر إلا بعد سلامه. فنقول إذا قلتم بأن جملة الصلاة صحيحة لعدم علم المأموم.
نعم، يعني لو قلت أنت قلتم أن عثمان لم يذكر إلا بعد إيه؟ الصلاة. طيب معناه الصلاة إذا صحت في هذا تصح أيضا لو أنه ما علم إلا في أثناء، لو أنه علم في أثناء الصلاة فيكون ما مضى أيضا صحيح. لأن لو ألزمناه قلنا الصلاة لم تنعقد أصلا، معناه أن لازم الإعادة سواء كانت بعد صلاة الإمام أو في أثناء صلاة الإيه؟ الإمام. نعم،
فصحة بعضها من باب أولى، فلا فرق بين علم المأموم قبل السلام أو بعده. أما تمام. من علم أن إمامه على غير وضوء فلا يجوز له الدخول مع الإمام لأنه اتم بمن لا تصح صلاته، وهذا تلاعب.
تمام، انتبهوا بقى، خلاص عرفنا أن الرجح هو ماذا؟ هو أنه لو بطلت صلاته الإمام أو حتى كان محدثا فنسي حدثه حتى تذكر في أثناء، أن صلاته صحيحة ولا فرق بينما إذا كانت منعقدة ثم بطلت وبينما لم تنعقد كما يقال. إذا عرفنا ذلك وقلنا بين صلاة الإمام هي التي تبطل دون صلاة المأمومين، هنا جاءت هذه الصورة. إيه الصورة بقى هذه؟ قال أما من علم أن إمامه على غير وضوء فلا يجوز له الدخول مع الإمام. هذا ابتداء، أنا ابتداء عرفت أن هذا محدث أو أنه لم يكن على وضوء أو كذا فيما قد أطلع عليه. يعني مثلا هو كان كنا نتغدى وهو أخبرني ماذا أنه محدث وستوضأ في المسجد، فلما دخل هو دخل في الصلاة على طول مباشرة. إذن بالنسبة لي أنا أعلم أنه محدث بكلامي. فمن علم بطلان صلاة إمامه بطلان صلاة إمام فلا يجوز أن يأتم به. طيب لو علم كأن يكون خلفه وسمع مثلا تأكد أن له ضراطا لكن أتم خجلا، وأنا على يقين إذا تبين لي على يقين أن هذا الإمام صار له ضراط، هل أتم به؟ لا، إنما أنا مفارق. ليه؟ لأنني أعلم أن الصلاة باطلة فلا يجوز لي أن أقتدي به وصلاته باطلة. نعم،
قالوا بناء على هذا القول فإنه إذا سبق الإمام.
طيب أنا أرجح أن أكل لحم الجزور يبطل وضوء وإمامي أكل معي وصل، هل هذه المسألة كتلك؟
لا
لا. ليه؟ لأنها من مسائل الاجتهاد.
لها وجه،
هذه مسائل الاجتهاد. نعم،
وبناء على هذا القول فإنه إذا سبق الإمام الحدث أو ذكر أنه ليس على وضوء فإنه يقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة، ولا يحل له أن يقول لهم استأنفوا الصلاة، لأنه إذا قال استأنفوا الصلاة أخرجهم من فرض، والخروج من الفرض لا يجوز إلا بسبب شرعي يبيح ذلك، وليس هذا سببا شرعيا. ولهذا قال العلماء من دخل في فرض حرم عليه قطعه إلا بعذر، وهذا ليس بعذر، فالأصل صحة صلاتهم وعدم جواز الخروج منها. فإن لم يستخلف لهم فلهم أن يقدموا أحدهم ليتم بهم الصلاة، فإن لم يفعلوا أتموها فرادا، ولكن الأولى أن يستخلف لئلا يحصل عليهم تشويش.
يعني إن طرق بالاستخلاف هذا جائز، أو خرج يستخلف الناس ما يعرفون، ما في أحد في معالم ولا طالب علم، وقد يحدث أنهم يحصل هرج ومرج في الصلاة فيتركوا. نعم،
تنبيه، ليس هناك شيء تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام على القول الراجح إلا فيما يقوم فيه الإمام مقام المأموم، والذي يقوم فيه الإمام مقام المأموم هو الذي إذا اختلت بسببه صلاة المأموم، لأن ذلك الفعل من الإمام للإمام وللمأمومين مثل السترة، فالسترة للإمام سترة لمن خلفه، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم، لأن هذه السترة مشتركة. ولهذا لا نأمر المأموم أن يتخذ سترة، بل لو اتخذ سترة لعدنا متنطعا مبتدعا، فصار انتهاك السترة في حق الإمام انتهاكا في حق المأموم، فبطلت صلاة المأموم كما بطلت صلاة الإمام.
لو أن الشيخ مثل بغير هذا لكان أحسن، لأن كما تعلمنا القاعدة حينما تأتي بالتمثيل أو بناء قاعدة على صورة لابد أن تكون هذه الصورة مجمعا عليها حتى لا ينتقد عليك. كلام الشيخ الآن على اعتبار ماذا؟ أن هذه تقطع صلاة الرجل، وأن القطع يعني البطلان، يعني مسألتان. مسألة الأولى أن المرأة تقطع، مسألة الثانية أن القطع بمعنى البطلان. وهذا فيه خلاف، بل هذا فيه خلاف، فمن يرى أن القطع معناه نقصان أجر وليس البطلان، وفي من يرى أن الصلاة ما اقطع إلى الكلب الأسود. فهذه يكون من المسائل المتنازعة فيها. فإذا جاء الإنسان يمثل أو يقيس إنما يمثل بصورة متفقة عليه، يعني ما تجيش مثلا أنا الآن مثلا أكلمك في مسألة في حكم وأنت تقول مثلا لا هذا يصح بناء مثلا على أن الإمام يتحمل في الجهرية، أن المأموم في الجهرية يلزم بقراءة الفاتحة. هذا على قولك أنت، فلا تلزمني بالقياس على قولك، إنما تكون الصورة متفق عليه. فالشيخ مثل هنا بالمتفق عليه بالمختلف فيه. نعم
شيخنا، ممكن نمثل شيخنا باتجاه الخ...
نعم استأنف من جديد. صح، يستأنف، ما هو إذا كان يعتقد أنها تقطع الصلاة وأن القطع بمعنى البطلان، نعم يستأنف الصلاة من جديد سواء كان إماما أو كان منفردا. نعم. طب المأموم هنا، المأموم هنا إذا أنا أعتقد أن المرأة تقطع الصلاة وخرجت من صلاتي بمعنى البطلان، هل أخرج من صلاتي وأكبر والمأموم كمأموم ولا يخرجون معي؟
لهم
الخيار. نعم
لهم الخيار،
لأن صلاتي بطلت، يبقى بطلت، بطل الاهتمام الآن، يبقى يخرجون ويبدأون معي. نعم هذا الأقرب.
أليس لهم الخيار شيخنا هنا؟
نعم
أليس لهم الخيار.
لا هنا؟ لأن إذا بطل مثل من أحدث ثم عاد.
لا يا شيخنا، على المأموم الذي لا يرجح هذا، يعني على المأموم
حتى ولو يتبعني. نعم. يتبعني. نعم نعم. جاء في الكلب، قيل ما بال الكلب الأسود دون الأحمر دون كذا، قال ذاك شيطان، لكن لا أعلم في الحمار ولا في المرأة سوى السنة. نعم.
قال وهنا قاعدة مهمة، وهي أن من دخل في عبادة فأداها كما أمر فإننا لا نبطلها إلا بدليل، لأن الأصل الصحة وإبراء الذمة حتى يقوم دليل البطلان.
نعم، وده ده الصحيح. من دخل في عبادة فأداها كما أمر. انتبه، فأداها كما أمر، فأداها يعني فرغ منها. إنما لو أنه في أثناء الصلاة، يعني الآن تصلي عريان ما في ثوب ودخلت الصلاة عريان، يبقى أنت دخلت على وجه مشروع. تمام، دخلت على وجه مشروع، لأن هذا المستطاع، فتقول ما استطعت. بعد ركعتين جاء واحد قال لك اتفضل خذ الايه الثوب، جاءك بثوب، فأنت أتممت صلاة عريان بناء على أن من دخل في العبادة وكذا على وجه مشروع فقد صحت عبادته. نقول لا، مش من دخل، من أدى. إنما من دخل، دخلت على وجه مشروع، نعم، ولهذا لا تأثم ولا شيء، لكن قدرت على شرط الصلاة في أثنائها، فهنا العذر زال، وبالتالي لو أتممت صلاتك عريانا بطلت. طيب نأتي لمسألة أخرى، الماء، أنت لم تجد الماء فتيممت ثم دخلت الصلاة، ثم دخلت الصلاة فجاء الماء وأنت في التشهد الأوسط جاء الماء، ماذا تصنع؟ هل نقول دخل الصلاة على وجه مشروع، ولا نقول قدر على الشرط؟ قدر على الشرط، هذا الصحيح، هذا الصحيح، أنه قدر على الشرط، وبالتالي يخرج ويتوضأ ويستأنف صلاته من جديد. إنما لو سلم فجاء الماء والوقت باق، إذا خرج وقت ما في مشكلة، خرج وقت خلاص لا أحد يقول يعيد، لكن إذا جاء الماء والوقت باق نقول أدى الصلاة على وجه المشروع. كل مواضع الصلاة أداء على وجه مشروع، فلا تلزمه بالإعادة بأي دليل. يقول الوقت باقي، ولو المعتبر أداء الصلاة أداء على وجه مشروع خلاص، إنما الصورة الأولى لم يؤدها على وجه مشروع إذ أدى منها ركعتين وبقي ركعتان. كذلك لو جاءه الثوب بعد الفراغ من الصلاة، مثل لو صلى بثوب النجس لم يكن يعلمه في الركعة الأولى والثانية ثم علم في الركعة الثالثة، ماذا عليه؟ نقول دخل الصلاة على وجه مشروع؟ لا، يخلع كما خلع النبي عليه صلى الله عليه وسلم. إذن هناك فرق بين أدى ودخل. ففي النسبة للصلاة يترتب آخرها على أولها، وبالتالي يلزم الخروج منه. يبقى نقول أداها أداها، إنما لو شيء تبعض خلاص صح فيما تبعض فيه، والبعض الآخر يلزم له. إنما الذي لا تبعض للصلاة ترتب آخره على أولها، إذا قدر على شرط الصلاة في أي جزء منها لزمه ماذا؟ تحصيل الشرط، تحصيل الشرط، الثياب، الوضوء. نعم، من جهل هيئات الإمام بنى على اختياره هو. اختيارك ماذا؟ صل على ما تعتقد أنت وما تختار. إذا جهل اختيار الإمام، إذا جاء اختيار الإمام. لكن في من مسائل ما قد يبنى عليه على غلبة الظن بل يشبه اليقين. يعني أنا الآن في الحرم عارف أن الإمام بيضع يده اليمنى على اليسرى بعد قيامكم، السعودية كلها كلها تضع اليد اليمنى على اليسرى. فلهذا مثل هذه، أنت رأيت الإمام أو ما رأيته؟ أنا يعني مثلا أنا في حياتي ما شفت واحد في حياتي، لا شيخا ولا طالبا، أنا عن نفسي ما شفت لا شيخا ولا طالبا لا يضع يده فيما رأيت. نعم
شيخنا، في بعض الأسئلة من الإخوة.
ما في مشكلة، أنت لو خالفته صلاتك صحيحة ولا إشكال، لكن نقول الأولى، نقول الأولى إنما جعل الإمام يتم به حتى ولو، لكن لها وجه في الشرع، لها وجه عند العلماء. نعم نعم. السؤال أخونا طلعت، من يجيب عنه؟ يقول بالنسبة لي النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع عن عليه بنى على ما سبق، طيب وإذا حضر الماء في أثناء الصلاة وكان قد تيمم، نقول يخرج ويتوضأ. طب لماذا ما توضأ ويبنى على ما سبق؟
لأن يا شيخنا،
ها،
لأن الوضوء
يا محمد فرق بين المأمور والمحظور، محظور والمأمور. فالمحظور خلاص يبنى على ما سبق إذا تخلص منه، أما المأمور لابد من تحصيل، وتحصيل المأمور طبعا هنا يقطع عليك صلاتك. نعم،
في بعض الأسئلة شيخنا من الأخير.
نعم،
يقول شيخنا بارك الله فيك،
الأول سؤال محمد، سجد الإمام. نعم، المأموم المسبوق لو أن الإمام سهى وكان سجوده بعد السلام ماذا يصنع؟ هل ينتظر فيسجد معه ثم يقوم ولا يقوم؟ نقول يقوم، نقول إذا سجد الإمام هذا وهذا مسبوق فإنه يقوم، ثم ينظر بقى، ثم ينظر هل يأتي بالسجدتين ولا لا. إن كان سهوه مع سهو الإمام كان في اقتدائه واتمامه به فيأتي بها، وإلا فلا. نعم،
يقول شيخنا بارك الله فيكم، إذا وجد رجلان أحدهما حسن الصوت وعنده من العلم الشرعي ما يكفي ليؤم الناس ويعلم أحكام الصلاة، والآخر أعلم منه بالشرع ولكن صوته ليس بجيد فلا يخشع من يصلي خلفه، فمن الأولى بالإمامة؟
يعني ماذا تقول؟ أقرأ
الأول حسن الصوت.
لا، إحنا عايزين أقرأ الأول، ندخل حسن بعد القراء. ها، أقرأ، نقدم الأقرأ، نقدم الأقرأ حتى لو كان صوته أقل.
والشيخ الأخ ذكر العلم الشرعي، يعني مع حسن الصوت.
نعم،
يعني الآخر هذا أعلم منه بالشرع،
ما هو الثاني عالم بالصلاة. النبي يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا الأقرأ يتقد.
نعم.
الأقرأ يتقد. نعم. ثم إن كان غير الأقرأ حسن الصوت، حسن الصوت، فالناس ابتداء لو أرادوا أن يرتبوه في هذا، هذا لهم إذا كان هيرتب، لأن قد يرتب الأقل حفظ إذا كان من قبل دولة أو الناس مثلا تختار الحسن حسن صوته أو شيء. إنما لو وقع تنازع ومشاحة فإننا نقدم الأقل. أما إذا هم عينوا ابتداء حسن الصوت ولو كان أقل منهم ابتداء لا حرج عليه. نعم. يبني على ما مضى. لا يبني، اذا كان مع عريان فجاءوا الثوب يلبسه ويتم صلاته ما يخرج. نعم.
قل بارك الله فيكم شيخنا، يوم الجمعة والخطيب في الخطبة قطع الصوت، لو قطع الصوت في الدور والدور الثاني فيه المأمومون فهل لهم ان يصل ان يخطب بهم احد؟
لو في الجمعة؟
نعم.
لا اصل في الجمعة دي عادي، يعني بالنسبة للخطبة، الخطبة يسعهم لو عدم السمع الخطبة ما في مشكلة، ثم إنهم لو نزلوا فأتموا به من الشارع لا إشكال، أو يبلغ أحد، يعني يستطيعون في الجمعة بالنسبة للخطبة أن يقولوا مثلا الخطبة سماعها ليس مما تصحب الخطبة، وجودها لتصحب الجمعة، يعني وجود الخطبة لا تصح الجمعة به، سماع الخطبة ما يلزم، فالذي فقدوه هنا ماذا؟ السماع. وقت الصلاة ينزل واحد يقول يا إمام الصوت انقطع، فيكلف أحدا يأتم يبلغ خلفه. نعم.
يقول شيخنا لو كان الإمام يكبر ثم ينتقل قبل
ثم
يكبر ثم ينتقل.
نعم.
ولا يراه بعض المأمومين فهل صلاة هذا صحيحة؟
إيه نعم، يعني الصلاة صحيحة هو بالنسبة للمأموم ولا بالنسبة للإمام؟ بالنسبة للمأموم ما يدري، بالنسبة للإمام مسألة التكبير وهو قائم ثم ينتقل بعد ذلك من أهل العلم من قبل البطلان، لأنه أتى بالتكبير فيما في غير محله، لأن هذا تكبير قيام وليس تكبير انتقال، فهذا على خطر عظيم، وبعضهم لا يرى بطلانه إذا أتى به لا يرى بطلانه، لكن المسألة الحقيقة يعني ليست سهلة، وهذا يستوي في أن يأتي بالتكبير قائما أو يأتي بالتكبير راكعا، لأن هذا لا هو محله ولا هو محله، فالذي يرى أنه لما وقع في غير محله كأنه لم يقع يرى البطلان، لكن هذا متوقف على إيه؟ أيضا مسألة خلافية، وهي الحنابلة يرون أن تكبيرات الانتقال واجبة، لكن غيرهم يراها مستحبة، وبالتالي على قول من مستحبهم جمهور الفقهاء أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة، لكن هذا على قول الحنابلة قد يتجه. نعم.
يقول شيخنا بارك الله فيكم لو كان الإمام في الصلاة السرية يسرع في آخر ركعتين دائما لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة كاملة فهل أصلي معه وأركع قبل أن أتم الفاتحة؟
نعم. هذا قول الجماهير أنك تركع معه ولو تتم الفاتحة، إلا على قول من يرى أن الصلاة تبطل إلا بقراءة الفاتحة، وهو ما صدره البخاري رحمه الله تعالى، فتقرأ ثم تتابعه بعد ذلك حتى ولو فاتك شيء من ذلك، لأن إن لابد من تحصيله، وقول الجمهور هو الصحيح، قول الجمهور هو الصحيح، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه لما أتى النبي راكع فركع معه ولم يقرأ الفاتحة، وما أمره النبي بإعادة الصلاة. نعم.
يقول شيخنا بارك الله فيكم هل يتابع الإمام في رفع اليدين في دعاء القنوت؟
في دعاء القنوت؟ في دعاء القنوت في دعاء الوتر؟ نعم يتابع في دعاء القنوت. من أهل العلم كثير من العلم يقول يتابع، كثير من العلم يقول يتابع، حتى الذي يرى أنه محدث زي شيخ الإسلام وابن القيم وكذا، والحقيقة هذا من الغرائب أن يحكم على هذا بالإحداث ثم يقال بالمتابعة، والذي أرى أنه لا يتابع، الذي أرى أنه لا يتابع، يتابع فيما دل الدليل عليه، والدليل لم يدل على دعاء القنوت في الصبح إلا في النازلة، لو كان في النازلة فنعم، أما في غير النازلة فلم يرد. وها هم الصحابة يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة في المدينة، صلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد مرة أن أحدا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قنوت الصبح، وكما جاء في حديث الأشعري أي بني محدث صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم وعثمان فلم يكونوا يقنتون. نعم. فإذا كان محدث فلا تتابع في الإحداث، لا تتابع في الإحداث، لكن عموما بعض العلم رأى.
جزاكم الله خير. يقول شيخنا: هل من صورة مجمع عليها على ما ذكره العثيمين رحمه الله تعالى من قاعدة فيما يقوم الإمام مقام المأموم؟
من إيه؟
فيما يقوم الإمام مقام المأموم.
نقول القاعدة هي الأصل، الأصل أن الإمام يعني يتحمل عن المأموم ما ورد به الدليل، أما ما لم يرد به الدليل فيتحمله. بمعنى الإمام ترك ركنا، هل يتحمل الإمام؟ لا، ما ورد به الدليل. نعم.
يقول شيخنا بارك الله فيكم: إذا قام الرجل لصلاة الفجر وكان على جنابه على جنابة فلم يجد ماء للغسل، فهل يتيمم علما بأن الماء سيتأخر إلى قرب الظهر، وهل عليه إعادة الصلاة؟
لا، هو الآن يقول قام، ها؟
قام لصلاة الفجر على جنابة فلم يجد ماء للغسل، فهل يتيمم علما بأن الماء
إذا كان باقي وقت وممكن يجد فيه الماء فلا يتيمم، أما لا يجد الماء ويعلم أنه لا يجد الماء فيتيمم ويصلي حتى لو جاءه الماء بعد ذلك، لأنه فعل المتاح. فلو تيمم وصلى لعدم وجود الماء لا بأس، إنما لو تأتي صورة وهي أنه لو استعمل الماء في رفع الحدث الأكبر في الجنابة هيجيب ماء ويسخنه ويغتسل هيخرج الوقت فيتيمم مع وجود الماء، لكن لو استعمل الماء سيخرج وقت، ولا يغتسل ولو خرج الوقت. هذه مسألة تكلم فيها العلماء، ألا وهي أيهما الذي يقدم، الوقت ولا الطهارة؟ الطهارة مطلوبة وأداء الصلاة في الوقت مطلوبة، فهل هنا يتيمم ويدرك الوقت ولا يغتسل ولو خرج الوقت؟ نزاع، والراجح أنه يغتسل ولو خرج الوقت. لماذا؟ لأن الحدث مع وجود الماء لا يرفع إلى بالماء. طيب، فإن رفع بالماء فلم يجد وقتا فقد فعل ما يجب عليه، وما لم يستطعه في مساءة الوقت معذور فيه، معذور فيه. فهنا يغتسل ولو ما كان إلا بتسخين الماء، يغتسل ويصلي ولو خرج الوقت، نعم، لأنه معذور. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فليصليها إذا ذكرها يعني بشرطه، وهو لا يستطيع أن يأتي بشرط الصلاة إلا إذا اغتسل طالما الماء موجود ويقدر على استعمال. ما فهمت.
يعني هو لما مر هون الكلب او المرأة بطلت صلاة المؤمنين، ولما احدث بطلت صلاة فقط لما استخلف والمؤمنين صلاتهم بقية صحيحة.
ايه، لان ما في ارتباط، ما في علاقة بين المسألتين، لان سترة المأموم الامام سترة المأموم، فلما بطلت صلاته كانوا تبعا له، انما مش طهارة الامام طهارة المأمومين، فلما بطلت طهارته بقيت طهارته. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم يقول: هل لمن لا يرى البيع والشراء على سلالم المسجد أن يوكل من يرى البيع والشراء؟
يبقى تعاون على الإثم والعدوان. أنت لا ترى البيع والشراء على سلالم المسجد، توكل من يرى، يبقى أنت وكلت فيما لا يجوز. هتفلسف ليه بقى؟ أنت الآن وكلت فيما لا يجوز، أنت لا ترى، لا ترى، يبقى لا تعينه. يبقى أنت وكلت فيما نجد. زي ايه؟ زي انا مثلا لا ارى او ارى وقوع الطلاق في الحيط، فجئت تستفتيني فلك روح لهشام البياد، يبقى انت احلت وانت تعرف ان فتوايا مثلا انني ارى انه لا يقع، يبقى انت جوزت الفتية بما لا يجوز، وابحت للرجل ان يعيد امرأته ولا يجوز. نفس المسألة، قل انت الطلاق ايه؟ الطلاق يقع، هو بقى يروح لهشام، يروح لابراهيم، يروح ابن باز، يروح لفلان، انت حر. فلا توكل احدا فيما لا تعتقد جوازه. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.